إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن بينا عن صفة أصحاب الفروض في حالاتهم المختلفة، وعرفنا أنهم 12، فننتقل إلى القسم الثاني من الميراث، وهو الميراث بالعصبة. فالقسم الأول هو الميراث بالفرض، والقسم الثاني هو الميراث بالعصبة. والعصبة في اللغة هم بنو الرجل وأبوه وقرابته لأبيه. بنو الرجل وأبوه وقرابته لأبيه، وسموا كذلك لأنهم عصبوا به، أي أحاطوا به. وقيل سموا بالعصبة لتقوي بعضهم ببعض، فإما أن نقول أنهم سموا عصبة لأنهم أحاطوا به، كما في عصابة الرأس تحيط بالرأس، أو يقال سموا عصبة لأن بعضهم يتقوى ببعض، لأن بعضهم يتقوى ببعض، وذلك من العصب هو الشد والتقوية، فهذا معنى العصبة في اللغة، إما أن تكون من الإحاطة وإما أن تكون من التقوية. وأما في الاصطلاح، أي العصبة في الميراث، فهم النوع من الأقارب الذين ليس لهم سهم مقدر صريح في الكتاب والسنة، فلا تعرف أنصبتهم ابتداء، وإنما تعرف أنصبتهم انتهاء بعد أن يأخذ كل صاحب فرض فرضه. وعندما نتكلم عن العصبة أيها الإخوة، فنحن نعني بها العصبة النسبية التي تكون بسبب الدم والولادة، وأما العصبة السببية التي تكون بسبب العتق فهذه لا نعنيها. ونريد الآن أن يعني نبين كيف أن العصبة يعني يحيطون بالميت. وكيف أن الصلة بينهم وبين الميت هي بسبب الأب، هي بسبب الأب، قرابة الرجل من قبل أبيه. وسيتبين لنا أن العصبة كلهم يعني يكونون من الذكور. فلو أخذنا مثلا يعني مثال وليكن علي أنا حتى نبين أن العصبة يعني 12 فرضا، فكما أن أصحاب الفروض 12 فرضا فكذلك العصبة أيضا 12 فرضا. طبعا هؤلاء أيها الإخوة كلهم يعني العصبة بالإيش، هذا كلهم هؤلاء العصبة بالإيش بالنفس، إذا تحت هذا كله تكتب إيش العصبة بالنفس. فالعصب بنفسه هو القريب الذكر الذي لا يتوسط في نسبته إلى المتوفى أنثى وحدها. القريب الذكر الذي لا يتوسط في نسبته إلى المتوفى أنثى وحدها، وإنما يكون الوصف شو؟ إما ذكر وإما ذكر وإيش وأنثى. فمثلا عبادة الواسطة بينه وبين الميت ذكر وأنثى، الأم والأب. وأما زيد فهو الأب. فإذا العاصب بنفسه هو القريب الذكر الذي لا يتوسط في نسبته إلى المتوفى أنثى وحدها. قال: فقد لا يتوسط بينه وبين المتوفى أحد. مثل من؟ مثل السيد عبد الرحمن اللي هو الأب وليش والابن، هذا ما في واسطة مباشر. قال: وقد يتوسط ذكر وأنثى كالأخ الشقيق. قال: وقد يتوسط ذكر كمن؟ كقطب الجد. هذا يتوسط إيش يعني ذكر. فإذا إما الوسط إما أن تكون مباشرة ما في وسط أصلا، وإما أن يكون ذكر، وإما أن يكون ذكر وأنثى. وهذا معنى قولهم هو القريب الذكر الذي لا يتوسط في نسبته إلى المتوفى أنثى وحدها. فالأخ للأم ليس من الإيش، لأنه الوسط بينه وبين الميت هو هي الأم. فإذا هذا هو العاصب بنفسه. تقول: وجهات العصوبة بالنفس مرتبة كما قال القائل: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة. هذه جهات مرتبة. تقول: مع ملاحظة أن جهة البنوة لا تحجب جهة الأبوة، وإنما تجعلها صاحبة فرض. هذا تنبيه مهم، لأن عندما نقول بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، فقد يفهم إنسان أن البنوة تقدم على الأبوة وتحجبها. نقول: لا، فإذا البنوة تقدم على الأبوة لكن لا تحجب الأبوة، وإنما تجعلها صاحبة إيش؟ صاحبة فرض. ولذلك ذكرنا في حالات الأب أنه إيش؟ أنه له الإيش؟ له السدس في حالة وجود الإيش؟ الإبن. في حالة وجود الإبن، فوجود الإبن جعل الأب صاحب فرض. طيب، تقول: والترجيح بين هذه الجهات، يعني داخل كل جهة من هذه الجهات، كما قال الجعبري، قال: فبالجهة التقديم ثم بقربه، فبالجهة التقديم، فإذا أنت تقدم أول شيء بالجهة. فإذا مات الميت عن أخ وعم، ها نقدم من؟ الأخ، لأن الأخوة مقدمة على العموم. فإذا فبالجهة التقديم، التقديم. طيب لو كانوا في نفس الجهة، لو كانوا في نفس الجهة، إذا كانوا في نفس الجهة فنقدم الإيش؟ نقدم الأقرب. فإذا نقول فبالجهة التقديم ثم بقربه. كيف بقربه؟ الأخ مقدم على من؟ على ابن الأخ، لأن الأخ أقرب إليك من ابن الأخ. فإذا أول شيء نرجح بالجهة. طيب إذا كانوا في جهة واحدة، مات إنسان عن أخ وابن أخ، نقول بقربه. طيب لو كانوا في نفس الجهة وفي نفس القرب، مثل عبادة وزيد، عبادة أخ وزيد أخ، هم في نفس الجهة وهم في نفس القرب. في نفس القرب ليش؟ لأن كل واحد منهم إيش؟ كل واحد منهم إيش؟ أخ. فإذا في نفس القرب، فإذا في هذه الحالة نقدم بالإيش؟ بالقوة. ولذلك قال ها وبعدهما التقديم بالقوة جعلا، فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما يعني بعد التقديم بالجهة والقرب، وبعدهما التقديم بالقوة جعلا، يعني اجعل التقديم بالإيش؟ بالقوة. إيش إعراب التقديم؟ وبعدهما التقديم بالقوة جعلا، مفعول به إيش؟ مقدم، يعني اجعل التقديم بالإيش؟ بالقوة. تقديم التقديم بالقوة مثلا ها عبادة وزيد، أيهما نقدم؟ عبادة، لأنه يدلي إلى الميت بإيش؟ بواسطتهم، بالأب والأم، فهو أقوى من زيد لأنه يدلي إلى الميت بإيش؟ بالأب. فإذا هذا كله في العصبة بالنفس، هذا كله في العصبة بالنفس.
هذا شقيق؟
شقيق، عشان كده حطنا الخط المقدر هذا. طيب في نوع آخر من العصبة يسمى العصبة بالغير. فإذا نحن عندما نقول عصبة يعني العصبة بالنفس، إذا أطلقنا القول العصبة فالمراد العصبة بالنفس، وهم هؤلاء. طيب في نوع من التعصيب العصبة بالغير، العصبة بالغير، إيش هذه العصبة بالغير؟ هي كل أنثى صاحبة فرض تعصبت بذكر هو عاصب بنفسه وشاركته في الميراث بالعصوبة. كل أنثى صاحبة فرض، مثل البنت والأخت، كل أنثى صاحبة فرض تعصبت بذكر هو عاصب بنفسه. فالبنت تتعصب بالابن، والابن عاصب بايش؟ بنفسه. الاخت تتعصب بالاخ وهو عاصب بايش؟ بنفسه. وشاركته في الميراث بالعصوبة، لا بد من هذا، وشاركته، لانها هنا تكون مشاركة للذكر مثل حظ الانثيين. نقول كالبنت، ها كالبنت، من يكمل؟ كويس كويس، ايوه احسنت، كالبنت بالابن، ما نقول مع الابن، لان هذا يسمى العصبة بالغير، لانه سيأتينا قسم ثالث العصبة مع الغير. فنقول كالبنت بالابن، والاخت الشقيقة بالاخ الشقيق، والاخت الاب بالاخ الاب، وبنت الابن بابن الابن، وهكذا. كل أنثى صاحبة فرض تعصبت بذكر هو عاصب بنفسه وشاركته في الميراث بالعصوبة. نعم نعم اي طبعا ذكر مساوي لها في الدرج كل مساوي لها في الدرج. وسميت الأنثى هنا عصبة بالغير لأنها ليست عصبة بنفسها, هي ليست عاصبة بنفسها وإنما هي عاصبة بالغير هذا بالذكر هذا. وهذا ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه في أول سورة النساء وفي آخرها, يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين, وفي آخر السورة وإن كنا ايش وإن كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. طيب القسم الثالث من العصبة, العصبة مع الغير, العصبة مع الغير هي كل أنثى صاحبة فرد, نفس الجملة الأولى, تعصبت مع أنثى. فإذا العصبة بالغير تعصبت بذكر, هنا كل أنثى صاحبة فرض تعصبت مع أنثى غيرها ولم تشاركها في العصوبة, لا بد من هذا القيد. فالأولى مشاركة, أما هذه ولم تشاركها في العصوبة, بين قوسين تقول وإنما تأخذ الباقي. هذه العصبة مع الغير, تقول كالأخت الشقيقة مع البنت, أو الأخت الأب مع البنت, أو مع بنت الابن. نعم ما يشترط الأخت الشقيقة أو الأخت الأب مع الفرع الوارث المؤنث اللي هي البنت أو بنت الابن. فإذا في هذه الحالة نقول هذه عصبة مع الغير, ليس معناه أنها تشاركها لا, وإنما في هذه الحالة تصير الأخت الشقيقة بمنزلة إيش الأخ الشقيق, وتصير الأخت الأب بمنزلة ليش الأخ الأب. فإذا يأخذ ليش تأخذ ليش الباقي كما ذكرنا قبل, وهذا يعني كثيرا ما ينسى. فإذا لا تنسى هذا دوما, يعني نعتبر أن هذا يمكن ربما يعني اجعلها أول خطوة, لأن هذا دوما ينسى. تشوف في أخوات وبنات ولا لا, فإذا كان في أخوات وبنات فإذا تتعصب إيش تتعصب الأخوات مع البنات وتصبح الأخت بمنزلة الأخ. عصب معها بمعنى أنها تجعلها بمنزلة الأخ, فتأخذ ما إيش تأخذ ما بقي لا تشاركها, هذه العصبة مع الغير. الله وبركاته. وقد ذكرنا لكم في المرة الماضية الأدلة على هذا من صحيح البخاري في قصة ابن مسعود مع أبي موسى. وأما الحديث المشهور اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة فهو ضعيف وإن كان معناه صحيحا. فإذا هذه العصبة وأقسامها, عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. طيب في هنا شيء مهم أيضا, تقول تنبيه الملاعنة والزانية عصبة لولدها, الملاعنة والزانية عصبة لولدها وإن كانت أنثى, وإن كانت أنثى عصبة لولدها, وذلك لأن الولد ليس له أب شرعا, ليس له أب شرعا, ولا يجوز استلحاق ولد الزنا أبدا، لا يجوز استلحاقه حتى ولو كنا نعرف. فإذا هو ليس ولدا إيش؟ ليس ولدا شرعيا، ولا أبوه هذا الزاني ليس أبا شرعيا، وإنما نعرف أمه، فإذا أمه عصبة له، فعصبته أمه على الصحيح كما في تسهيل الفرائض صفحة 48. قال: لأن أباه معدوم شرعا فتكون أمه بمنزلة أبيه وأمه، وقد ذكرنا لكم الحديث: تحوز المرأة ثلاثة مواريث، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه، وولدها الذي لعنت عليه. فإذا هذا ينتبه إليه. طيب، بعد أن عرفنا الميراث بالفرض والميراث بالتعصيب، الآن ننتقل إلى أهم خطوة في خطوات حل مسائل المواريث، وهي الحجب، وهي الحجب. فنقول الحجب لغة هو المنع، الحجب لغة هو المنع. وعمر رضي الله عنه كان له حاجب يسمى يرفع، حاجبه يعني يمنع دخول الناس عليه إلا بالإذن. وقال الشاعر: له حاجب عن كل أمر يشينه، يعني كلما أراد أن يفعل شيء يشينه هناك ما يحجبه، له حاجب عن كل أمر يشينه، وليس له عن طالب العرف حاجب، يعني الذي يأتي يطلب منه معروف لا يجد له إيش؟ لا يجد له حاجبا. له حاجب عن كل أمر يشينه، وليس له عن طالب العرف حاجب. وسمي حاجب العين حاجب لأنه يمنعها من، أو يمنع العين مما يعني يؤذيها. وأما الحجب في الاصطلاح فهو منع من قام به سبب الإرث وشرطه من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه، منع من قام به سبب الإرث وشرطه. حمك الله. يعني إنسان سبب الإرث موجود، شرط الإرث موجود، كما أخذنا في أسباب الميراث وشروط الميراث، ومع ذلك فهو إيش؟ فهو يمنع. فإذا منع من قام به سبب الإرث وشرطه من الإرث، منعه من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. منعه من الإرث بالكلية هذا يسمى حجب إيش؟ حجب حرمان. ومنعه من أوفر حظيه يعني مثلا الأم تحجب من الثلث إلى السدس، هذا يسمى حجب إيش؟ نقصان. فإذا حجب حرمان وحجب نقصان. تقول: وهناك فرق بين المحجوب والمحروم. فينسوي جدول: الأول المحروم، الثاني المحجوب. المحروم من الميراث، المحجوب من الميراث، في فرق بينهم من وجهين. الوجه الأول: المحروم قام به السبب وتحقق الشرط، لكن وجد مانع، وجد مانع كالقتل والكفر كما مر علينا. في المقابل المحجوب ماذا نقول؟ قام به السبب وتحقق الشرط وانتفى المانع، يعني ليس قاتلا ولا كافرا، لكن وجد من هو أولى منه، لكن وجد من هو أولى منه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، المحروم لا يحجب غيره، المحروم لا يحجب غيره، فوجوده كالعدم، فوجوده كالعدم. يعني إنسان قتل مثلا وارثه، فإذا هذا كأنه معدوم، إن كان له ابن فابنه هو الذي يأخذ ليش الميراث، وجوده كالعدم، فهو لا يحجب. ما يقال إن هذا الولد الذي أخذ الميراث أبوه موجود، لا، نقول هذا وجوده كالعدم. نعم، أيوة، ابن ابن، يعني لو الابن قتل فإذا وجوده كالعدم، لو كان ابن الابن موجود فهو الذي يأخذ الإيش الميراث، حل مكان معدوم، اعتبر أن هذا القاتل معدوم.
لكن القاتل عنده أخوة، فهل الأخوة تأخذ، الأخوة يأخذون المال؟
لا، يكون هذا محجوب لو عنده أخوة الذين هم أبناء المتوفى، فإذا يحجبونه،
يحجبونه.
أعمامه يحجبونه
مكانه.
أي نعم. فإذا المحروم لا يحجب غيره فوجوده كالعدم، هل هذا المحروم تقول. وأما المحجوب قد يحجب غيره، المحجوب قد يحجب غيره، كأب وأم وإخوة. كيف؟ من المحجوب هنا الإخوة، محجوبون بإيش؟ بالأب، ومع ذلك هم إن كانوا جمعا فيحجبون الأم من الثلث إلى الإيش السدس. فإذا المحجوب قد يحجب غيره، وأما المحروم لا يحجب غيره. فإذا هذا هو الفرق بين المحجوب والمحروم. طيب، هنا تقسيم أيضا آخر فيما يتعلق بحجب الحرمان. لو سوتهن يا بدر هنا في الجانب. يعني لو خليته تحت هنا يكون أحسن حتى هذا يثبت شوية. فتقول حجب الحرمان، أيوة هنا حجب الحرمان، فرع فرعين، لا يكون في ويكون في، لا يكون في وفرع فرعين. فرع فرعين، والثاني يكون في وفرع فرعين. حجب الحرمان لا يكون فيه، الفرع الأول هنا خمس بين قوسين، خمس، خمسة مرقم برقم، يعني خمس من أصحاب الفروض، من أصحاب الفروض. كبر خطك شوي. خمسة من أصحاب الفروض، اثنين من العصبة، أيوة هذا اثنين بن قسين من العصبة. فإذا حجب الحرمان فيه خمسة من أصحاب الفروض، لا يكون فيهم حجب حرمان أبدا، واثنين من العصبة، ويكون فيه، أنا أقول فيه مش فيه، لا يكون فيه، إيه يعني حجب الحرمان لا يكون في ويكون في. كم بقي من أصحاب الفروض؟ 7. إذن يكون في 7 من أصحاب الفروض. أيوه 7 من أصحاب الفروض. كم بقي من العصبة؟ 10. 10 من أصحاب أو 10 من العصبات. الورقة اللي عندك هذا أصحاب الفروض في عندك 5 علامات صح شفتهم؟ شفت الخمس علامات على شو؟ الزوج والزوجة والأم والأب والبنت، هؤلاء هم الخمسة الذين لا يكون فيهم حجب الحرمان، عشان كده حطينا عليهم علامة صح. فالزوج والزوجة والأم والأب والبنت هؤلاء الخمسة أبدا أبدا لا يحرمون. وأما 7 الباقون فيحجبون حجب حرمة. طيب بالنسبة للعصبة، حجب الحرمان لا يكون في 2 من العصبة، مين؟ الابن. وليش؟ الابن والأب، هذا لا يكون فيهم حجب حرمان، الابن والأب. وأما الباقون من العصبات وهم 10 فيقع فيهم حجب ليش؟ حجب الحرمان. تقول قواعد في الحجب، قواعد في الحجب. طيب خلينا بس أكتب هذا، نكتب هذا اللي عندي وبعدين نرجع إلى هذه الورقة، ربما يكون في فرق. يعني القاعدة الأولى، أنا أذكر لك يعني 3 قواعد، والشيخ ابن عثيمين في التسهيل في صفحة 52-53 يعني ذكر 6 قواعد، لكن ربما هذه 3 تكون يعني كافية. القاعدة الأولى أن كل من يدلي إلى الميت بوارث فإنه يحجب حجب حرمان عند وجود ذلك الوارث، وحط علامة استفهام مع أنها قاعدة، لكن هذه القاعدة يعني كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول شيخ الإسلام هذه قاعدة باطلة طردا وعكسا. طيب ليش احنا جعلناها قاعدة؟ نقول يعني لو وضعنا عليها القيود التي سيذكرها الشيخ فتصبح ايش؟ تصبح قاعدة. فإذا هم دوما يذكرون هذا، كل من يدلي إلى الميت بوارث فإنه يحجب حجب حرمان عند وجود ذلك الوارث. فقال شيخ الإسلام هذه القاعدة باطلة طردا وعكسا. كيف ذلك؟ فأما طردا، طردا يعني شو؟ يعني قد توجد الواسطة، توجد الواسطة ومع ذلك يرث، هذا معنى طردا. مع أنهم ماذا يقولون؟ كل من يدلي إلى الميت بوارث فإنه يحجب حجب حرمان عند وجود ذلك الوارث. فالشيخ ماذا يقول؟ يقول هذه قاعدة باطلة طردا وعكسا. فأما طردا فولد الأم، ولد الأم مع الأم، ولد الأم يعني هو الذي هو الأخ الأم، يعني أخوك لأمك هو يدلي لك بإيش؟ بالأم ومع ذلك يرث مع وجود الأم، ومع ذلك يرث مع وجود الأم. فإذا توفي عن أم وعن أخ الأم فإنه يرث مع وجود الواسطة، فإن الأخ الأم يدلي للميت بالأم ومع ذلك يرث بوجودها. فعلى هذه القاعدة المفروض الأخ الأم ما كان يرث لأن الواسطة التي أدلى بها موجود. طيب، وأما عكسا ها؟
فرضا أم مطلقا؟
كيف يعني فرضا؟
من يدلي الميت بوارث؟
أيوة،
وارث عن طريق الفرض؟
أي طبعا فرض فرض. وأما عكسا، شو معنى عكسا؟ ها؟ احنا قلنا في الطرد ايش؟ ها؟ قد يوجد توجد الواسطة ومع ذلك ايش؟ يرث. طيب، قد لا توجد الواسطة، قد لا توجد ومع ذلك لا يرث، مثل ايش؟ مثل ابن الابن ابن الابن، يعني مثلا مات انسان وترك ابن ابن، فوين الواسطة؟ الواسطة الذي هو أبو ابن الابن هذا غير موجود، ومع ذلك ها قد لا يرث. كيف ذلك؟ إذا وجد من؟
إخوة للميت.
إخوة للميت؟ لا، إذا وجد إيش؟
إخوة
للابن. لا، إذا وجد أعمام، أعمام لهذا ابن الابن الذين هم أولاد الإيش؟ أولاد الميت. يعني مثلا توفي إنسان وترك ولدين وابن ابن، ابن ابن، فإذا أبوه غير موجود، فالواسطة غير موجودة، ومع ذلك يحجب بمن؟ يحجب بأعمامه الذين هم أبناء ليش؟ أبناء الميت. فإذا كما قال الشيخ، يعني هذه القاعدة باطلة طردا وعكسا. قال: وتصحيح القاعدة يقول: من ورث ميراث شخص، من ورث ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منه. من ورث ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منه، كابن الابن إذا وجد الابن. فإذا ابن الابن هذا يحل محل الابن، ها، إذا ما كان هناك يعني أحد إيش؟ أحد يحجبه. من ورث ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منه. فالمهم هذه القاعدة التي يذكرونها أن كل من أدلى للميت بوارث فإنه يحجب حجب حرمان عند وجود هذا الوارث، يعني فيها ما فيها. ابن رجب أيضا يقول في هذه القاعدة، يقول: من أدلى بشخص، من أدلى بشخص فإن قام مقامه عند عدمه سقط به وإلا فلا. من أدلى بشخص، ابن الابن يدلي بالإيش؟ بالابن. من أدلى بشخص فإن قام مقامه عند عدمه، إن قام مقامه عند عدمه سقط به وإلا فلا. فمثلا ولد الأم، الأخ الأم لا يقوم مقام الأم عند عدمها، صح؟ الأخ الأم لا يقوم مقام الأم لأنه يرث ميراث آخر بالفرض، فإذا هذا لا يسقط بالإيش؟ لا يسقط بالأم، لأنه لا يقوم إيش؟ لا يقوم مقامها عند عدمها. وأما إذا قام مقامها عند عدمها مثل ابن الابن، يقوم مقام الابن عند عدمه إذا لم يكن هناك له حاجب، فإذا في هذه الحالة يسقط إيش؟ يسقط به. فإذا قاعدة ابن رجب يعني صحيحة. من أدلى بشخص فإن قام مقامه عند عدم سقط به وإلا فلا. هذا فيما يتعلق بالقاعدة الأولى. القاعدة الثانية وقد ذكرنا شيء منها أن الأقرب يحجب الأبعد. الأقرب يحجب الأبعد، فالأب يحجب الجد وإن علا، والابن يحجب ابن الابن، وهكذا. الأقرب يحجب الأبعد. القاعدة الثالثة أن الأقوى قرابة يحجب الأضعف، وهذا لا يكون إلا في الأخوة والعمومة. فإذا موضوع القوة هذا الذي ذكرناه قبل لا يكون إلا في الأخوة والعمومة. تقول: ومما يدل على هذه القاعدة الثالثة ما جاء في الإرواء 1688 حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، قال: وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. أعيان بني الأم الذين هم أشقة يتوارثون دون بني العلات الذين هم إخوة ليش؟ لأب. وهو حديث حسن. وبقيته: يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه، دون أخيه لأبيه. فإذا هذه القواعد التي تذكر أيها الإخوة في المواريث، يعني عند البحث لا بد أن تجد لكل قاعدة يعني أصل من الأصول، كما سيأتينا في العول والرد سنجد له يعني أدلة. هذا فيما يتعلق بحجب الإيش؟ بحجب الحرمان. وأما حجب النقصان فهو منع الشخص من النصيب الأعلى إلى النصيب الأدنى، كحجب الأم من الثلث إلى السدس. كيف تحجب الأم من الثلث إلى السدس يا أبا مريم؟ عندك الورق؟ شوف الورق، الورق ما عندك الورق هذا؟ معك بس مش موجود، نسيته. شو عندك يا آدم؟ طيب شو اتلو الآية: ولأبويه إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فلأمه الآش، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فإذا وجود الفرع الوارث وجمع من الإخوة والأخوات يحجبون الأم من الأعلى وهو الثلث إلى الأدنى وهو السدس. طب هذا فيما يتعلق بحجب النقصان. تقول: وحجب النقصان، هذه فائدة مهمة هذه. قال: وحجب النقصان يكون بسبب الانتقال أو بسبب الازدحام. حجب النقصان يكون بسبب الانتقال أو بسبب الازدحام. شو معنى بسبب الانتقال؟ كما ذكرنا الآن تنتقل الأم من الثلث إلى ليش؟ السدس. أو بسبب الازدحام. كيف الازدحام؟ ها؟ توفي شخص عن زوجتين أو ثلاث أو أربع، فستجد بسبب الازدحام سيحصل حجب إيش؟ نقصان. فإن للزوجات الأربع الإيش؟ الثمن أو الربع، ويقتسمنه بينهن. فإذا هذا حجب نقصان بسبب الإيش؟ بسبب الازدحام. اي طبعا، مش كل واحدة الثمن. طيب، فإذا الآن عرفنا أصحاب الفروض وعرفنا العصبات، شوف الورقة التي عندك فيما يتعلق بالحجب. تنبيهات في الحجب: يجب أن تعلم الحاجب لصاحب الفرض الذي يحجب، يعني كل صاحب فرض الذي يحجب لابد أن تعرف حاجبه. فالجدة تحجب بالأم، والقربة من الجدات تحجب أو تحجب البعدة، الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة. الأخ والأخت الأم يحجبان بالفرع الوارث مطلقا وبالأصل الوارث المذكر. الجد يحجب بالأبي، والقريب من الأجداد يحجب البعيد. بنت الابن تحجب بالبنتين، يعني لو عندنا بنتان وبنت ابن فهذه محجوبة بالبنتين إلا في حالة الأخ المبارك، وتحجب بالابن وابن الابن الأعلى منها. الأخت الشقيقة تحجب بالفرع الوارث المذكر وبالأصل الوارث المذكر. فإذا الأخت الشقيقة ما تحجب بالبنت وإنما تحجب بالابن، فرع الوارث المذكر وبالأصل الوارث المذكر. الأخت الشقيقة لا تحجب بالأم. الأخت الأب تحجب بما تحجب به الشقيقة وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير، لأن الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير صارت كالأخ الشقيق، وبالشقيقتين فأكثر إلا في حالة الأخ المبارك. ذكرنا هذا المرة الماضية، قلت لكن تحجب أيضا بالأخ الشقيق وبالشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير. فإذا هذه الخطوة أيها الإخوة من أهم الخطوات، حتى قال العلماء لا يحل لمن لا يعرف الحجب أن يفتي في الفراغ، فالحجب هذا من أهم ما يكون. وأما حجب العصبات بعضهم ببعض فكما ذكر في ثالثا اللي هي خطوات حل المسألة حسب هذا الذي في جهة، في جهة مقدمة يحجب الذي في الجهة التي بعده، الحجب بالقرب وبالقوة. من قواعد حجب الحرمان أن كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، وهذا سبق في ألف وجيم. شوف إيش اللي في ألف وجيم، ها الأصول اللي هي من، ها الجد والجدة والجدة والأب والأم. فإذا كنت في الأصول كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، إذا كان من جنسه يعني الجد الأقرب يحجب الجد ليش الجد الأعلى، وهكذا إذا كان من جنسه. ومنها كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته سواء كان من جنسه أم لا. فإذا هذه متعلقة بالفروع والتي قبلها متعلقة بالأصول. كل ذكر وارث من الفروع والأصول، فإذا الأول من الأصول، الثاني من الفروع، الثالثة هذه من الفروع والأصول، يحجب الحواشي. كل ذكر وارث من الفروع والأصول، فروع الأبناء، الأصول الآباء، فكل ذكر وارث يحجب الحواشي هذه اللي على اليمين وعلى اليسار ذكورا كانوا أو إناثا. وأما الإناث من الفروع والأصول بنات أمهات، عندما نقول الإناث من الفروع البنات، الإناث من الأصول الأمهات، فلا يحجبن الحواشي إلا البنات، فإنهن يحجبن الإخوة لأم، لأن الإخوة لأم يحجبون بالفرع الوارث مطلقا. ومنها أن الإخوة لأم لا يحجبون أحدا، الإخوة الأم لا يحجبون أحدا، وينتبه جدا للأخت الشقيقة والأخت الأب عند بحث الحجب كما في هاء واو. قلت على كل حال هذه القواعد هي مذكورة ضمنا في رقم 1 و2، وإنما أردنا البيان وانظر التسهيل والفوائد الجلية. عندك هذا أيضا المكتوب تحت، يعني هذه طريقة أخرى لمعرفة الحجم. قلت الورثة بالنسبة لحجم الحرمان أقوياء وضعاف وعلى الحياد والحرب السجال، هذه 4 أنواع، أقوياء وضعاف وعلى الحياد والحرب سجال. فأما الأقوياء فهما الأصلان والفرعان. شوف الإنسان لما يتأمل الحكمة ويعرف السر ما ينسى. الآن أقوى الناس بهذا سعد آباؤه وأبناؤه، هذا أقوى الناس، فهؤلاء يحجبون ولا يحجبون، هؤلاء يحجبون، تلاقي الآباء يحجبون، الأبناء يحجبون، لكن لا يحجبون أبدا. فأما الأقوياء فهما الأصلان والفرعان، فهؤلاء يحجبون ولا يحجبون، هؤلاء الأقوياء في موضوع الحجب. طيب والضعاف؟ وأما الضعاف فالإخوة الأم، هؤلاء يحجبون ولا يحجبون، ما يحجبون أحد لكن هم يحجبون العكس. وأما على الحياء فالزوجان، هؤلاء إيش؟ لا يحجبون ولا يحجبون، لا ولا، هؤلاء الحياد لا يحجبون ولا يحجبون. طبعا نحن حجم الحرمان طبعا. وأما البقية فيحجبون ويحجبون، وهو الذي أردنا بقولنا والحرب السجال. فإذا هذا بالنسبة لي يحجبون ويحجبون، يعني أحيانا يحجبون وأحيانا يحجبون. نأتي الآن إلى أصول المسائل، يعني كيف الآن نحل يعني مسألة الميراث. قلنا اتبعوا الخطوات الآتية: أولا البحث عن المحروم فاجعله معدوما والمحجوب، وهناك 5 من أصحاب الفروض لا يحجبون بحال، ذكرناهم اللي عليهم علامة الصح، وواحد من العصبات وهو الابن، يعني لو كتبنا 2 أحسن، وليش ما كتبناه من الأول؟ من يقول؟ ليش ما كتبناه من الأول؟ شو احنا كتبين عندك؟ لأن الفروض هو في الفروض، لكن يعني لو قلنا واحد من العصبات فقد يتوهم إنسان أن الأب يعني يحجب، فإذا نقول 2 من العصبات وهما الابن والأب. من أخذ قلمي؟ بسم الله. أيوه كيف؟ عندك؟ قلم رصاص؟ لا موجود موجود حصلته. فإذا لو صححنا وواحد من العصبات بدل واحد من العصبات نقول 2 من العصبات وهما الابن والأب. أيوة. ومجموعهم الزوجان والوالدان والولدان، وهؤلاء يدلون إلى الميت بلا واسطة. الزوجة من أقرب الناس إليك، الأب الابن، فهؤلاء هم أولى الناس به، فلذلك لا يحجبون. الزوجان والولدان والوالدان. وأما بقية الورثة فيدخل عليهم حجب الحرمان، وأما حجب النقصان فيدخل على جميع الورثة بالاستثناء. وهذه الخطوة أهم الخطوات على الإطلاق، ومن لا يعرفها لا يحل له الإفتاء في الميراث. ثانيا بعد معرفة الحجب، فإذا أول ما تطالع في الورثة تشوف من المحجوب من غيره. ثانيا ألحق الفرائض بأهلها، تشوف أصحاب الفروض تعطي كل إنسان فردهم كما عرفت ذلك تفصيلا، واستعن بالورقة المرفقة هذه. ثالثا ما بقي يكون لأولى رجل ذكر، أي من العصبات، بنوة أبوة أخوة عمومة، ثم الأقرب عند اتحاد الجهة، ثم الأقوى عند اتحاد الجهة والإيش والقرب. وهذا مبني أيضا على الخطوة الأولى وهي معرفة المحجوب. بعد هذا رابعا استخرج أصل المسألة، وهو أصغر عدد تؤخذ منه سهام الورثة بدون كسر. فمثلا عدد 12 يؤخذ منه السهام نص وربع وسدس بدون كسر، بدون كسر. ال 12 لها نصف ولها ربع ولها سدس، الذي يسمى المضاعف المشترك الأصغر. وهذا ينبني على علم الحساب وهو يسير. خامسا، إذا لم يكن هناك عاصب، طيب نخلي خامسا، نشوف الآن رابعا التي هي يعني أصول المسائل. أصول المسائل، فنقول أصل المسألة هو أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة صحيحة من غير كسر. هذا تعريف أصل المسألة، أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة صحيحة من غير كسر. يلا قوم يا تؤذن. طيب قوم حل لنا هذه المسألة. يلا يا بدر حل، حل هذه. زوج وأب وأم وست بنات، السلام ورحمة الله وبركاته. نعطيه السدس وبجنب نكتب عين، لأن لو كان الفرع الوارث مؤنث فإذا له السدس فرضا والباقي بالإيش بالتعصيب إن كان هناك باق. لا العين خلاها برا. أيوة هنا. مش يشترك، يأخذ الباقي. لو كان هناك باقي. نعم.
الأم وجود فرع الوارث يتعصب.
نعم. بجيب لنا أقلام المرة الجاية معاك.
ست بنات شركات الثلثين.
أيوة. وإن كنا نساء فوق اثنتين فلهما ثلث ما ترك. طيب. الآن أصل المسألة نشوف المقامات. المقامات 3 و6 و4. نشوف أصغر عدد يتقسم عليهم بدون باق.
12.
الآن نطلع السهام، فإذا هذا الربع والسدس والثلثين شو يسمى؟ هذا الأنصبة، واللي داخل هذا شو يسمى؟ السهام. فعندنا سهام وعندنا أنصبة، النص السدس الثلثان هذه تسمى أنصبة، وأما هذا اللي بيطلعها هذه، هذه السهام. سهم كم ليه؟ كم سهم من 12 وتقسم على 3 ثمانية. طيب نشوف السهام مجموعها كم؟ 15. هذه تسمى ايش؟ تسمى المسألة ايش؟ عالت. اذا هذا يسمى عول، هذا يسمى عول، يعني اصل المسألة زاد على الايش؟ زاد على السهام. فماذا نفعل في هذه الحالة؟ طبعا العول سيأتينا ان شاء الله بعدين. لا انا اقول لك خليه بس شوية واقف، معلش. انت كتبت هذا المثال؟ اكتبوا هذا. انت اشطب على 12 هذه واكتب 15 وجزاك الله خير وبعد. اكتب هذه المسألة تقول هذه هذا يسمى العول، وهو زيادة السهام على أصل المسألة، زيادة السهام على أصل المسألة. تقول وأول مسألة عالت كانت على عهد عمر رضي الله عنه، أول مسألة عالت كانت على عهد عمر رضي الله عنه، فجمع لها الصحابة فاتفقوا على العول. هذا في الإرواء 1706. السهام أكثر من أو تزيد على أصل المسألة. فجمع لها الصحابة واستشارهم فاتفقوا على العول إلا ابن عباس. ألف وسبعمائة وست. إلا ابن عباس فقال لو قدم ما قدم الله ما عالت. فابن عباس يقول لو عمر قدم ما قدم الله يعني ما عالت. أي طبعا. بعدين هنا كيف نقدم من قدم الله؟ الزوج هذا ما حد يتدخل فيه. فابن عباس ماذا يرى؟ ابن عباس مثلا الأب معروف السدس، الأم السدس، البنات في هذه الحالة الآن لو جعلنا للبنات النصف كم يطلع؟ تعول أيضا زوج الربع. فالمهم أن ابن عباس يقول لو قدم ما قدم الله، يقول عن عمر لو قدم ما قدم الله يعني ما عالت. طبعا هذا حوار يعني موجود في الإرواء أيضا 1706. والصحيح أن ما اتفق عليه الصحابة. كيف معنى العول؟ لأنها لما تزاحمت هذه الفروق فإذا ماذا نفعل؟ الزوج كان له الربع، صار الآن له الإيش؟ له الآن كم؟
ثلاثة.
الأول كان له الربع، الآن له الكم؟ صار له إيش الآن؟ الخمس. كان الأول له واحد من أربعة، الآن صار له ثلاثة من خمستاشر يعني الخمس. فإذا قل إيش؟ قل نصيبه. لماذا قل نصيبه؟ لأنهم تزاحموا. فإذا ما في إلا من أجل هذا الزحام أننا نقلل أنصبتهم. كيف نقلل أنصبتهم؟ بهذا العول. لأن طبعا لما المقام بيزيد بيقل النصيب. مثلا ربع وخمس أيهما أكبر؟ الربع. الخمس أقل. أما المقام يزيد فبيقل النصيب. فهو الأول كان له 3 من 12، الآن صار له 3 من 15. فإذا قل إيش؟ قل نصيبه. فهذا يسمى العول. جمعنا هذه الأنصبة بدل الـ 12 خلنا 15. ما هو لابد أن يكون هذه السهام هذه لابد مجموعة يساوي اللي فوق. فالآن نحن لما جمعنا طلع 15 وأصل المسألة 12. فإذا ماذا نفعل؟ بدل ما تكون أصل المسألة من 12، بدل ما نقسم التركة 12 جزء بنقسمها الآن 15 جزء. بعد الدرس إن شاء الله نشوف. تقول ومما أيضا يدل على العول ما جاء عن علي رضي الله عنه في الإرواء 1706 على واحد أن عليا سئل عن زوجة وأبوين وبنتين، فقال مرتجلا يعني بدون تفكير، سئل عن زوجة وأبوين وبنتين فقال مرتجلا صار ثمنها تسعها. قم بين لنا كيف الثمن يصير تسع الحين. صار ثمنها تسعها يعني شو؟ يعني عالة. فبدل مكان في بدل مكان ثمنها ثمن من؟ الزوجة، فيصير الآن تسع. وهذه المسألة تسمى المنبرية، المنبرية هذه لأنه أفتى بها على المنبر مرتجلا. أيوة زوجة لازم تجيب أقلام معك المرة دي. أنا أقول للطلبة أن تجيبوا أقلام وأنا أحسب لكم درجات ما شاء الله. زوجة وأبوهم وبنتان. في حاجة بماس. طيب الزوجة كم؟ الثمن. والأب سدس وعين عشان في فرع وارث مؤنث، والأم السدس، والبنتان الثلثان. شو المقامات؟ 8 6 6 3. ايش المضاعف المشترك؟ ها 24. ثمن ال 24 3، سدس ال 24 4، ثلثين ال 24 2 ضرب 24 على 3 16 جمع 10 اكتب 27. الزوجة كان لها كم؟ 3 من 24، يعني الثمن صار لها كم الآن؟ 3 من 27، يعني ليش؟ التسع. فصار ثمنها تسعها كما قال علي رضي الله عنه. فإذا هذا يسمى العول. طيب تقول وضد العول الرد، عكس العول الرد. ما هو الرد؟ أن يكون مجموع السهام أقل من أصل المسألة. لما تجمع السهام هذه تحصلها أقل. مثاله زوج وبنت وأم. خلي لهم هذا واكتب هنا، امسحها، هذا حجب الحرمان. زوج وبنت وأم، يلا كم أصل المسألة؟ أحسنت. الآن لو أنت عندك موجه الآن كان أعطالك درجة زيادة الحين. الموجهين عندما يأتون يلاحظوا الحركات هذه. كنت واقف الأول غلط. كم الحين جمع؟
11.
فإذا أقل، فبنشطب على 12 ونخلي كم؟ 11. الزوج كان كم الأول؟ 3 من 12، الآن صار 3 من 11، زاد الآن، فهذا يسمى رد. يعني هذا السهم اللي كان باقي احنا الآن بنرده على مين؟ ها؟ بنرده على الورثة. فاللي كان 3 من 12 صار 3 من 11، 2 من 12 صار 2 من 11، 6 من 12 صار 6 من 11. فهذا السهم الزائد هذا وزع عليهم جميعا. تقول لكن اختلف العلماء في هذا الرد، لكن اختلفوا هل يرد على الزوجين، هل يرد على الزوجين او يكون الرد على اصحاب الفروض ما عدا الزوجين. كيف؟ اثنين. لو في عصبة طبعا، اما لو ما في عصبة ايه طبعا لو في عصبة ياخد، لكن وين العصبة؟ لو في عصبة كان ظهر، عرفت؟ لو في عصبة المفروض يكتب مع الورث. اما الان طالما ما كتب الا هذا اذا ما في عصبة،
يوزع الورث.
ايه طبعا. فبالنسبة للرد اختلفوا، يعني هل يرد على الزوجين او لا. فالذين قال الذين قالوا طيب ما يهمنا الآن، المهم في جماعة من العلماء قالوا لا يرد على الزوجين، ومنهم من قال بل يرد على الزوجين، والذي يبدو الله أعلم يعني حسب ما رجح أكثر الذين تكلموا في هذا الموضوع أنه لا يرد على الزوجين. يعني المفروض الرد يكون على مين في هذه المسألة؟ على من؟ على الأم والبنت. والمرة القادمة إن شاء الله يعني سنعرف إذا قلنا، يعني إذا قلنا بالرد على الزوجين ما في إشكال، بنخلى أصل المسألة هو الأصل الجديد وبس. أما إذا قلنا بعدم الرد على الزوجين فحل المسألة يكون لها طريقة أخرى. كيف طريقة أخرى؟ لا، بنعتبر أصل المسألة إذا لم نرد على الزوجين، نعتبر أصل المسألة من كم؟ من يقول؟ لا، يعني الآن إذا قلنا إن الزوج لا يرد عليه فنعتبر أصل المسألة كم؟ نعتبر أصل المسألة 4 اللي هو مقام مصيب من؟ مصيب الزوج. فتحط المسألة من 4 فيصبح الزوج له كم؟ 1 و3 لمن؟ للأم والبنت. وبعدين هذه الثلاثة التي للأم والبنت نوزعها من جديد، نعتبرها أصل مسألة للسدس ومن؟ السدس والنصف. فبنشوف النسبة بين السدس والنصف وبنوزع الثلاثة. طبعا شوية صعبة فعشان كده نحلها المرة القادمة إن شاء الله. إيش النسبة بين السدس والنصف؟ النسبة بينهم كام يا أبو أحمد؟ بين السدس والنصف 1 لكام؟ إلى 3. النص فيه 3 أسداس، فتصبح 1 إلى 3 تجمعهم 4، وهم لهم كم؟ لهم كم هم الاثنين؟ 3. تقسم 3 على 4 ما تستوي، فأضرب المسألة كلها في كم؟ في كم؟ في 4، عشان أقدر أقسم على 4. هنحلها المرة القادمة. المهم أن يعني المهم أن منهم من لا يرد على الزوجين، ومنهم من يعني يرد الباقي على الزوجين أيضا، فهذا يسمى العول والرد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.